بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسنعود إلى نفس المكان الذي توقفنا فيه من شرح صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وذلك في أواخر كتاب الإيمان عند الحديث 50 من كتاب الإيمان. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فجاءه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل الوهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. فأدبر ثم قال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في إطار كتاب الإيمان، وذلك أنه قد سبق في مقدمة كتاب الإيمان وفيما لحق بها من الأبواب أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. وقد وردت نصوص ظاهرها التعارض في شمول الإيمان للأعمال وفي مرادفته للإسلام. من هذه النصوص هذا الحديث الذي لدينا، وهو حديث سؤالات جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الحديث أن الإيمان والإسلام بينهما فرق، فالإيمان فيه يطلق على الاعتقاد والأعمال القلبية، وأما الإسلام فيطلق على الأعمال الظاهرة سواء كانت باللسان أو بالجوارح أو في الأموال. وقد ورد في حديث وفد عبد القيس الذي سيورده البخاري رحمه الله تعالى بعد حديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بما فسر به الإسلام هنا. وكذلك في الحديث الذي يلي هذا، وهو قصة أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه مع هرقل، وقد سبق إيرادها في مقدمة كتاب الإيمان بطولها، فظاهرها أن الإيمان يشمل العمل. وكذلك هذه الآية التي استشهد بها البخاري هنا، وهي قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كل ذلك ظاهره أن الإسلام هو الإيمان، فكأن بين حديث جبريل وبين هذه النصوص الأخرى تعارضا، فأراد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب أن يبين أنه لا تعارض بين هذه النصوص. ووجه ذلك أن الإيمان يطلق إطلاقين: يطلق بمعنى الدين الخاتم الذي اختاره الله لهذه الأمة، وحينئذ يرادف الإسلام ويرادف الدين، ويطلق إطلاقا أخص من هذا، وذلك على أعمال القلب والتصديق به الجازم المطمئن الذي لا يقبل الشك. وهذا الإطلاق الأخص هو الذي ورد فيه حديث جبريل، أما الإطلاقات الأخرى فهي التي وردت في أكثر النصوص، وبهذا ينتفي الإشكال وتجتمع النصوص في مساق واحد. وقد روي عن بعض الأئمة تخالف الإيمان والإسلام في المعنى، روي ذلك عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد رواه اللالكائي وابن السمعاني عن أهل السنة والجماعة أنهم يفرقون بين مدلول الإيمان ومدلول الإسلام، كما جزم كثير من الأئمة ومنهم البخاري رحمه الله تعالى، وروي ذلك عن مالك رحمه الله وعن غيره عن الشافعي أيضا من طريق المزني أن الإيمان هو الإسلام. فيحمل اختلافهم في تفسير الكلمتين إلى المعنيين على المعنيين، على أن المقصود عند افتراقهما هو المعنى الأخص، وعند اجتماعهما هو المعنى العام. فبعض الأئمة يقولون إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فمعناه إذا ورد في سياق واحد كما في حديث جبريل فإنهما يفترقان لكل واحد منهما مدلوله الخاص. أما إذا ورد كل واحد منهما في سياق مستقل مثل الآية ومثل حديث عبد القيس، فإن الإيمان والإسلام حينئذ المقصود بهما هذا الدين الشامل للاعتقاد والأعمال وغير ذلك من جميع الشعب التي قد سبق بيان بعضها. فقال البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. عقد هذا الباب لسؤال جبريل، وفي الحقيقة المقصود سؤال جبريل مع ما بعده، لأنه قال: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، وكذلك ما بين لوفد عبد القيس، وكذلك الآية، فكل هذا داخل تحت هذه الترجمة. فقال: باب سؤال جبريل، معناه باب بيان سؤال جبريل. والسؤال مصدر يطلق على القليل والكثير، وقد أطلق هنا على 4 أسئلة في هذا السياق، وعلى 5 أسئلة في السياق الأتم منه، حيث أطلق على سؤال جبريل عن الإيمان، وسؤاله عن الإسلام، وسؤاله عن الإحسان، وسؤاله عن الساعة في هذا السياق. وأطلق أيضا على سؤال خامس في السياق التام، وهو السؤال عن أماراتها كما في حديث ابن عمر الذي سنتكلم عنه. فأطلق السؤال وهو مصدر ليتناول هذه الأسئلة الخمسة. وسؤال جبريل سؤال مصدر، وهو مضاف هنا لفاعله، وفاعله جبريل، وجبريل هو أمين الوحي الملك الذي يوصله الله تعالى بالوحي إلى رسله، وفي اسمه لغات كثيرة، فمنها جبريل وجبريل، ومنها جبرين وجبرين، ومنها جبرائيل وجبرائين وجبرائيل وجبرائين، كل هذه لغات في اسمه. ومفعول المصدر هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وسؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسؤول، فالمصدر يطلب فاعلا ومفعولا، يجر أحدهما بالإضافة ويبقي الآخر على حكمه من الرفع أو من النصب، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد جره الذي أضيف له كمل برفع أو بنصب عمله. فإن جر فاعله بالإضافة ينصب مفعوله أي يبقيه على نصبه، وإن جر مفعوله بالإضافة فإنه يبقي الفاعل مرفوعا بعده. وسؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن ماذا؟ عن الإيمان. وظاهر السياق أنه يسأل عن مدلول هذه الكلمة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب عن مدلولها كما سيتبين في الحديث، وإنما ذكر متعلقاتها، وكذلك عن الإسلام ونفس الاحتمال فيه، لأن جبريل ظاهر كلامه أنه يسأل عن مدلول الكلمة، والرسول أجاب عن متعلقات الإسلام، كذلك في الإحسان. وقال البخاري: وعلم الساعة. هذه الكلمة لم ترد في سياق الحديث في شيء من طرقه بهذا اللفظ علم الساعة، ولكن البخاري أشار بها رحمه الله إلى أمرين: الأول أن الآية التي ورد فيها مفاتيح الغيب ورد فيها هذا اللفظ بلفظ علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، فأشار البخاري إلى الآية هنا في تفسير الحديث ليجمع بين النصوص. الإشارة الثانية أن السؤال عن الساعة في سياق جبريل ظاهره أنه يسأل عن وقتها فقط، والسؤال في هذا السياق الذي لدينا تعدى ذلك، حيث أخبره عن أماراتها وأنها من الغيب الذي لا يعلمه غير الله، فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال بثلاثة أمور: بأماراتها، بأنها مجهولة بالنسبة للسائل والمسؤول، بأماراتها، وبأنها من الغيب الذي فرض الله بعلمه. وهذا من إشاراته اللطيفة التي لا يطلع عليها كثير من الناس. وعلم الساعة، الساعة علم على الدار الآخرة، واختلف في أصل هذا الإطلاق، فقيل ذلك لأنها عند الله تعالى بمثابة ساعة واحدة في تقديرنا نحن في عالمنا الدنيوي. ويجاب عن هذا بأن الدنيا أيضا عند الله تعالى أقل منها بكثير، فهي لا تساوي عنده جناح بعوضة، وقد ورد في كثير من الآيات تحديد ذلك، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقيل المقصود إن الناس جميعا أولهم وآخرهم تجمعهم ساعة واحدة، وهي ساعة النفخة الأخيرة في الصور، فيجتمعون جميعا قياما لربهم، حينئذ تفترق عن الدنيا، لأن الدنيا لا تجمع الناس كلهم في وقت واحد في صعيد واحد، بل يجتمعون في الآماد الطويلة، يفترقون في الآماد الطويلة، والساعة تجمعهم في وقت واحد. وقيل المقصود أن الساعة إنما هي مشاركة للساعة في العرف في الاشتقاق فقط، فهي من الوسع لأنها تسع الجميع، فالدنيا مثلا لا تسع جميع أهلها في وقت واحد، والآخرة تسع جميع أهلها في وقت واحد، فيكون له الساعة مشتقا من الوسع، فيكون أصلها وسع، فحذفت الواو التي هي فاء الكلمة وعوضت منها التاء في آخرها، معناه هي واسعة متسعة لجميع الخلائق. وعلم الساعة يطلق على المتى، يطلق على المتى معناه على وقتها، وهو الذي فهم الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وأجاب عنه، ويطلق على ما سيقع فيها، ولم يرد له شرح في هذا الحديث، ويطلق على أماراتها وعلاماتها التي تسبقها، وهي تنقسم إلى قسمين: علامات من جنس ما هو مألوف لدى الناس، وهي التي ذكرت في هذا السياق، وعلامات ليست من جنس المألوف لدى الناس كطلوع الشمس من مغربها ونحوها، فهذه لم يرد لها ذكر في هذا السياق. وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ذكر شراح الصحيح من لدن ابن بطال مرورا بالكرماني والعيني وابن حجر أن الواو هنا بمعنى مع، وحينئذ يكون المقصود مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا الذي ذكروه فيما يبدو لي لا يتفق مع القواعد النحوية المعروفة، لأن الواو التي بمعنى مع هي التي تسبق المفعول معه فينصب بعدها، وما بعد الواو هنا مجرور، فلا بد أن تكون الواو هنا عاطفة، ولا يمكن أن تكون بمعنى مع. لكن معنى واو العطف هو المصاحبة، والمصاحبة هي معنى مع، فحينئذ لا نحتاج إلى تفسير الواو بمع، بل نقول الواو هنا عاطفة على بابها. والمقصود أن البخاري يريد بيان وجه اجتماع هذه النصوص، وهذا الذي ألمح إليه، فلعل العبارة خانتهم في ذلك. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن له الإيمان كما ذكرنا بمتعلقه، وبيّن له الإسلام بمتعلقه، وبيّن له الإحسان بهيئته، ولم يبين له علم الساعة، أنه قال ما المسؤول عن هذا أعلم من السائل. فكيف يقول البخاري رحمه الله تعالى وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له؟ أجاب شراحه بأن المقصود بيان بعض ما سأل عنه، وهو الجمهور، لأنه ذكر سأل عن أربعة أمور فأجيب عن ثلاثة منها، حينئذ يكون قد بيّن له. الوجه الثاني أن المقصود بيان جميعها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن له الأمور الثلاثة الأولى بشرحها، وبيّن له أمر الساعة بجهلها، والجهل بشيء علم به من وجه، وهو قطع النظر عن العلم به. فأنت إذا كانت نفسك معلقة بشيء وتعلم أنه من الممكن أن تصل إليه، ستبقى في طلب ونصب للوصول إليه. أما إذا قطع نظرك عنه وأخبرت بأنك لن تعلمه أبدا، وأن علمه مستبد به الله تعالى، حينئذ تقطع النظر عنه، فهذا علم. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن الأمور الأربعة لجبريل في هذا السياق، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال هنا البخاري عقد الباب هكذا وذكر فيه جملة اسمية، لأنه ذكر سؤال جبريل وهذا المصدر هنا، ثم قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له هذا مصدر آخر، ثم عطف عليه وقال ثم قال، فكيف يعطف الفعل هنا على الاسم؟ فالجواب عن ذلك أن وجه الاستشهاد من الحديث هنا هو طريق الجمع بينه وبين النصوص الأخرى، فلهذا غير البخاري السياق من الاسم إلى الفعل. ففي الأول قال باب سؤال جبريل، ثم عطف عليه قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، فلما وصل إلى الغرض من الاستشهاد بالحديث وإلى الذي عقد له الباب قال ثم قال، ذكر هنا الفعل وعطفه بثم بمعنى أن السياق مطوي ولم يبين، فثم هي للعطف بانفصال تقتضي عطف اللاحق على السابق بانفصال بينهما وتراخ. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد كمال البيان وبعدما انصرف جبريل، لأنه في السياق الذي لدينا، ثم أدبر فقال ردوه فلم يجدوا يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه. البخاري رحمه الله تعالى في هذا السياق أتى بلفظ غير اللفظ الذي ساق في الباب، حيث قال أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم دينكم، والسياق الذي لدينا جاء يعلم الناس دينهم، فكأنه أشار إلى السياق الآخر وهو حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى، ولم يخرجه البخاري هنا ولم يخرجه الصحيح أصلا. وما هي علة عدم إخراج البخاري لحديث ابن عمر مع أنه أخرج حديث أبي هريرة هذا هنا في كتاب الإيمان وأخرجه أيضا في التفسير في تفسير سورة لقمان؟ ما وجه عدم إراده لحديث ابن عمر؟ والمعروف من صنيع البخاري أنه نعم سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. وجه عدم ذكر البخاري لحديث ابن عمر أنه ورد فيه اختلاف على كهمس الراوي، وذلك أنه روي من مسند ابن عمر وروي من مسند عمر، فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند من مسند عمر ومن مسند ابن عمر، لأنه روي عنهما. وهذا الحديث قد روي عن مجموعة من الصحابة منها أبو هريرة، وقد اتفق على إخراجه البخاري ومسلم هو الذي لدينا، ومنها حديث ابن عمر عن عمر في مسلم، ومنها حديث ابن عباس وأنس عند الإمام أحمد في المسند، ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في مسند أبي يعلى الموصلي، ومنها حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري رضي الله عنهما عند أحمد أيضا. فبهذا يتبين أن ثمانية من الصحابة قد رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هم حاضرون لديه، على ثبوت رواية عبد الله بن عمر، على تقدير ثبوت رواية عبد الله بن عمر. أما على عدم ثبوتها فيكون عبد الله قد روى عن أبيه، ويكون في تلك الرواية من مراسيل الصحابة، وهي حجة إجماعا. وعلى عدم ثبوتها كما ذكرنا يكون من مراسيل عبد الله بن عمر، فيكون الذين رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه سبعة فقط. والبخاري أخرجه هنا كما سمعتم من هذا السياق، وسيأتي بيان بعض طرقه إن شاء الله تعالى. ثم قال بعده قال وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان. الواو هنا أيضا ذكر الشراح أنها بمعنى مع، ويرد على ذلك نفس الإشكال الذي أوردناه من قبل، ولكن المقصود أن المقصود هنا جمع هذا النص مع ما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، لأن ظاهرهما يقتضي تعارضا، لأن هذا يقتضي افتراقا بين الإيمان والإسلام، وذلك يقتضي اجتماعا بينهما. فقال وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، معناه هو الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن تكون ما هنا موصولا حرفيا معناه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، لكن حينئذ يشكل عليها قوله من الإيمان، فالأولى أن تكون ما هنا موصولا اسميا معناه هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وذلك أنه جعل مسمى الإيمان في حديث وفد عبد القيس هو ما بين به الإسلام هنا في حديث جبريل. ووفد عبد القيس سيأتي حديثه بعد حديثين من الآن إن شاء الله، وهم وفد من قبيلة من العرب معروفة، وينتسبون إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وهم أهل البحرين من المشرق أهل الأحساء، وقد أتوا من جؤاثة، وسيأتي حديثهم قريبا إن شاء الله، فنترك الكلام عليه إلى موضعه. وبعد إرادة ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس ذكر هذه الآية، وهي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه الآية قد سبق الاستشهاد بها من قبل في أن الإيمان يتناول جميع الأعمال، وكذلك قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وغيرها من الآيات التي أوردها البخاري في مقدمة كتاب الإيمان. قول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد، هذا الحديث هنا كما ذكرنا من رواية أبي هريرة، ولم يشتهر من رواية أبي هريرة إلا من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فلم يروه أحد من المعروفين عن أبي هريرة إلا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، لكن رواه عن أبي زرعة عدة حفاظ من تلامذته، منهم كما هنا أبو حيان، ومنهم غيره أيضا من مشاهير من رواه عن أبي زرعة، وقد أخرجه مسلم فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن كهمس، هذا بالنسبة للحديث ابن عمر، عن كهمس هو كهمس بن الحسن المعروف، عن كهمس عن يحيى بن يعمر قال أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن مقالة هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، فكان أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوما عندنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ثم ذكر من شأنهم، وهذه العبارة من أحد الرواة وليست من سياق الحديث هكذا، ثم ذكر من شأنهم يعني أن يحيى بن يعمر وصف هؤلاء القدرية بأوصاف من شأنهم، ويقولون لا قدر، وأن يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف، فقال عبد الله بن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه لما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فقد حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل، قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينك. هذا سياق مسلم، وقد أورد مسلم رحمه الله تعالى طرقا أخرى لهذا الحديث ولكنه لم يخرجه إلا من هذا الطريق، فالطرق الأخرى التي ذكر أنها عنده له إنما هي مختلفة الألفاظ عن هذه، وقد أشار إلى ذلك في الصحيح فقال وتختلف ألفاظهم بالزيادة والنقص، وهذه الألفاظ كما هو معروف قد أوردها أصحاب السنن وغيرهم. وأما حديث أبي هريرة هذا فقد أخرجه أيضا مسلم، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا بن علية قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة به، فيتفق سياق البخاري وسياق مسلم لهذا الحديث من حيث الإسناد ولا يختلفان إلا في شيخيهما، فمسلم رواه عن شيخين هما أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، والبخاري رواه هنا عن مسدد فقط، أما باقي السند فهو متفق. ويختلف ألفاظه في البخاري ومسلم، وسننبه إلى الاختلاف بينهما إن شاء الله تعالى في شرح الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد، ومسدد هو أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مجرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن أرندل بن شرندل بن عرندل، وقد سبق ترجمته، وذكر بعض الأئمة أن اسمه ونسبه رقية للعقرب، ولعل هذا من باب التنكيت لأن هذه الأسماء التسعة يصعب تلفظ بها. ومسدد شيخ البخاري رحمه الله تعالى يقول: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، وقد سبق ترجمته أيضا في كتاب الإيمان معنا، هو قاضي بغداد للرشيد، قد سبق ترجمته. وهو يقول: أخبرنا وحذف قال في السياق، وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان، معناه قال أخبرنا فحذف قال، وقد جرت عادة المحدثين بذلك. وفي أول استندي حدثنا، وعند ابن علية أخبرنا، وسيأتي في كتاب الإيمان أن حدثنا وأخبرنا عند البخاري سواء، ولكن ما سار عليه أهل علوم الحديث التفريق بينهما، فحدثنا إنما هي إذا كان من تحديث الشيخ بالسماع، وأخبرنا إذا كان من قراءة التلميذ على الشيخ، هذا في غالب الاصطلاح. أما هنا فلا شك أن حدثنا وأخبرنا بمعنى واحد. وأبو حيان قد سبقت ترجمته أيضا، وسبق أنه إما أن يكون مصروفا وإما أن يكون ممنوعا، لأنه إما من الحياة أو من الحين، والحياة والحين متناقضان لأن الحين هو الموت، فإذا كان من الحين فهو مصروف لأنه فعال وليس فيه زيادة فعلانة، فتقول أبو حيان. أما إذا كان من الحياة فإن فيه زيادتي فعلانة مع العلمية، وحينئذ يمنع من الصرف فيقال أبو حيان فقط، وقد سبقت ترجمته. وأبو حيان هنا يحدث عن أبي زرعة بالعنعنة، وقد سبقت ترجمة أبي زرعة بن عمرو بن شرير قريبا. وأبو زرعة يحدث عن أبي هريرة بالعنعنة أيضا، وأبو هريرة يحدث في هذا السياق بحضوره. وقد روى هذا الحديث عن أبي زرعة عن أبي هريرة مجموعة من أصحابه كما ذكرنا، ومنهم أبو فروة، وقد اشتهرت روايته لأنها من أحسن الروايات سياقا، وهي عند أبي داود والنسائي، ففيها زيادات مهمة في هذا الحديث، منها سبب ورود الحديث، ومنها هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فقد ورد في رواية أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلوني فهابوه، وهذه أيضا عند مسلم، فهابوه لم يسألوه، فجاء رجل وهو جبريل فسأله، فيكون هذا سبب ورود الحديث. أيضا في رواية أبي فروة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيأتي الغريب فلا يعرف أيهم هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب، قال إذا أتاه قال: فبنينا له دكانا من طين فكان يجلس عليه. فجاء رجل، ويلتقي السياق هنا، حينئذ يبين أيضا هيئة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مجيء جبريل، وأنه كان جالسا على الدكان الذي بنوه له من الطين في صفة المسجد، وكان أصحابه محفين به. وقد استنبط بعض العلماء، صرح بذلك القرطبي رحمه الله تعالى، من هذا الحديث أنه ينبغي للعالم وللمحدث ولمن يصدر الناس عن أمره أن يتخذ مجلسا يميزه ويعرف به. والمقصود في الأصل إنما هو مطلق التمييز، فإذا كان الشخص معروفا لدى تلامذته وغيرهم فإنه لا يحتاج إلى المميزات، أما إذا كان غير معروف لديهم وقد يأتي المستفتي فيستفتي من لا يصلح الفتوى مع وجوده هو، فينبغي أن يتميز، سواء كان ذلك التميز بلباس أو بفراش أو بمجلس. وأصل ذلك هذا الدكان الذي بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الخميصة الذي روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو اشتريناها لك فتستقبل فيها الوفود. فدل كل هذا على أنه ينبغي للعالم وللمحدث أن يتميز ليعرف. وورد في بعض طرق هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فقال في خطبته: سلوني، فتهيبوه فجاء رجل. وحينئذ يشكل ترتيب هذا السياق على هذا، لأنه إذا كان في الخطبة فالخطبة ليست محلا للكلام والاستفسار. نعم، ذكر الفقهاء أن الإمام إذا سأل الجالسين عنده وهو على المنبر يخطب أن لهم أن يجيبوه، ولا يعد ذلك لغوا، بناء على هذا الحديث وعلى قصص أخرى واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل بل المقصود بالخطبة مجرد الكلام عندما كان جالسا على الدكان يحدثهم، فاعتبر حديثه خطبة لأنه كان جالسا على مكان مرتفع وكان يتكلم بالكلام المفيد، فسمى الراوي ذلك خطبة. وهذا الرجل في هذا السياق سمي رجلا، والمقصود رجلا بحسب الرؤية، لأن الرجل هو الذكر الإنساني، وجبريل ليس ذكرا إنسانيا بل هو ملك مقرب، فالمقصود من هو على صورة الرجل. جاء رجل معناه جاء آت على صورة رجل. هذا الآتي سيتبين أنه جبريل عليه السلام. وصورة مجيئه في هذا السياق مطوية، لأن أول ما ذكره أبو هريرة في هذا السياق أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. وقد ورد إشكال من جهة أن جبريل عليه السلام أتى هذا المجلس الكريم، مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يسلم عليهم، والسلام يبدأ به قبل الكلام. وقد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة، منها أنه لبيان أن السلام ليس واجبا، وقيل بل سلم في نفسه وأراد تعمية شأنه ليظنوا أنه أعرابي من الأعراب الجفاة، وقد ورد في السياق ما يدل لذلك، حيث تخطى الرقابة حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الطرق أنه قال أدنو يا محمد، قال أدنو، ثم ما زال يقول أدنو يا محمد ويقول أدنو، حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وحينئذ يكون هذا تعمية، لأنه شأن الأعراب البداة الجفاة، فكأن جبريل قصد ذلك للتعمية. لكن أجاب ابن حجر رحمه الله تعالى بجواب ثالث هو أوضح هذه الأجوبة من ناحية الورود، وذلك أنه روي في بعض طرق الحديث أن جبريل قد سلم فعلا، وذلك في رواية أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه سلم، يقول فجاء إلى طرف البساط فسلم ثم قال يا محمد. مع ذلك أيضا ورد في بعض سياقات هذا الحديث أنه قال يا محمد، وفي بعضها أنه قال يا رسول الله. وقد استشكل بعض العلماء كيف يخاطبه بهذا الخطاب المتأدب في بعض السياقات، وبالخطاب الجافي في بعضها حيث ناداه باسمه، ولا ينبغي منادات رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه. وأجيب عن ذلك بأن نداءه باسمه كان لقصد التعمية، وأن نداءه بصفته يا رسول الله كان لقصد تعليمهم هيئة خطابه. واختلفت سياقات الحديث في البداءة بالإيمان أو بالإسلام، ولم يرد في شيء منها البداءة بالإحسان، لكن ورد في بعضها تقديم الإحسان على الإيمان، بداءة بالإسلام ثم بالإحسان ثم بالإيمان آخرا. وهذا الاختلاف في السياق يدل على أن الترتيب غير مقصود، وإنما هو شيء حصل من رواية الناس، فبحسب ضبطهم بعضهم قدم الإيمان وبعضهم قدم الإسلام، وبعضهم لما بدأ بالإسلام ذكر بعده الإحسان، وبعضهم ذكر الإيمان بحسب ما يذكره من القصة، وليس الترتيب هكذا مقصودا. وإن كان بعض شراح هذا الحديث تكلفوا وجها، فبعضهم قال رواية البداءة بالإيمان لأهميته ولأنه الأصل، أما رواية البداءة بالإسلام فلأنه الأمر الظاهر، والأمر الظاهر يتدرج به إلى الأمر الباطن الخفي، فسأل أولا عن الظاهر ثم تدرج إلى الباطن وهو الإيمان، ثم إلى ما هو أشد منه خفاء وهو الإحسان، لأنه هيئة فقط. ويجاب عن هذا بأن هذا على فرض تكرر الحكاية وتعدد المخرج، أما وقد ثبت أن المخرج متحد وأن جبريل لم يأتي هنا إلا مرة واحدة، فيكون هذا من تصرف الرواة ولا ضير في ذلك، فالعطف هنا بالواو فقط. وسؤاله عن الإيمان ظاهره أنه يسأل عن حقيقة الإيمان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه عن حقيقة الإيمان، بل قال الإيمان أن تعبد الله ولا تشرك به في سياق حديث أبي هريرة هنا. وهذا إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فهم أن الوجه الذي يسأل عنه جبريل هو متعلقات الإيمان لا بيان حقيقته، أو أن يكون مما يسمى بالإيثار لدى أهل البلاغة، وهو العدول عما طلبه الشخص إلى غيره، لأن غيره أولى به، وهو ما يذكرونه في الخروج عن مقتضى الظاهر. وفيه يقول السيوطي رحمه الله تعالى في عقود الجمان في علم المعاني والبيان، ومن خلاف المقتضى أن جاوب مخاطبا بغير ما تطلب لحمله على خلاف قصده لأنه أولى به من ضده، أو سائلا بغير ما قد سأله لأنه الأولى أو المهم له. ومنه حكاية موسى مع فرعون، فإن موسى على نبينا عليه السلام لما سأله فرعون فقال أجابه موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون، أول الآية نعم، قال ما رب العالمين، ما هنا يستفسر بها عن الحقيقة، عن حقيقة الشيء، فيقول جوابه هنا الذي يتطلع له فرعون يريد هل هو إنسان أو شجر أو مدر أو جبل أو نجم أو غير ذلك مما يتصور أن الأرباب تكون عليه. فأجابه موسى بما هو أولاده، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ففرعون تعجب من هذا الجواب لأنه غير مطابق للسؤال، قال لمن حوله ألا تستمعون، هذا عجيب. فأجاب موسى أيضا جوابا آخر فقال ربكم ورب آبائكم الأولين، فلما عرفه أولا بأنه خالق السماوات والأرض والمتصرف في الكون، ولم يعرفه فرعون بهذا، عرفه بتعريف أخص بأنه هو الذي خلقه هو ورباه وأنعم عليه، وكذلك على آبائه من لدن آدم حتى أوصل النعمة إليه هو، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الإيمان هنا بمتعلقاته، ذكر ما يتعلق به الإيمان معناه الذي ينبغي للشخص أن يؤمن به، ولم يذكر حقيقة الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله. وقد استشكل بعضهم تكرير رسول الله صلى الله عليه وسلم للفوة الإيمان مع أنه معروف من السياق، لأنه قال ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله، فأصل الجواب أن يقول أن تؤمن بالله فقط ولا يذكر كلمة الإيمان مرة أخرى. وأجيب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد ذكر الإيمان للاهتمام به والعناية به، قال الإيمان أن تؤمن بالله، وأيضا ليستمر السياق ولأن هذا أبلغ في التعليم، فبعض الناس لا يضبط الشيء بمرة واحدة فينبغي أن يكرر له، وينبغي أن لا يكون ذلك التكرير فادحا في كثرة التكرير، بل أقصى ما يصل إليه شخص في التكرير ثلاثا، كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا. فحينئذ يكون المقصود مراعاة الفروق الفردية بين الجالسين لديه، فأعاد لهم المبتدأ لأن بعضهم قد لا يسمع سؤال جبريل، فأراد أن يسمعوه منه صلى الله عليه وسلم ويتبينوه منه ليكون المبتدأ متصلا بالخبر، فقال الإيمان أن تؤمن بالله. أيضا استشكل بعضهم تعريفه المصدر الحقيقي بالمصدر المسبوك من أن وصلتها، لأن أن وصلتها معناهما مصدر، أن تؤمن بالله معناه الإيمان بالله، فكأن السياق لو ركب قيل الإيمان الإيمان بالله، لكن يجاب عن هذا بأن لدينا فرقا بين المصدر الأصلي والمصدر المسبوك من أن وصلتها، وذلك أن المصدر الأصلي لا يقتضي الزمان ولا صلة له به، ولهذا قال ابن مالك المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمين. وأما المصدر المسبوك من أن وصلتها فإنه متضمن للفعل، والفعل يقتضي الزمان، فمعناه أن تؤمن بالله معناه إيمانك المرتبط بالزمان معناه المتجدد، وكأنه خاطبه بهذا على سبيل الإفراد، وليس المقصود الإيمان هو إيمانك أنت فقط، بل المقصود الإيمان إيمان كل شخص، أن يؤمن كل شخص بأن لا إله إلا الله، يؤمن بالله. لكن أضافه هنا إلى ضمير المخاطب أن تؤمن معناه أنت، ليكون المخاطب كل شخص هنا المسند إليه إذا كان ضميرا ولم يرد ما يفسره، اقتضى ذلك أن يكون المخاطب به كل من يصلح للخطاب، وهذا معروف لدى البلاغة من النكات التي يجعل لها المسند إليه ضميرا. وفيه يقول السيوطي رحمه الله تعالى أيضا في العقود، يقول وكونه معرفة فمضمر إذ المقام غائب أو حاضر، والأصل في الخطاب أن يعين مخاطب، وفقد ذاك يعتنى كقوله سبحانه ولو ترى لكي يعم كل شخص قد يرى. ومعنى الإيمان بالله الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه، والإيمان بصفاته، فهذه هي متعلقات الإيمان بالله، هي أربعة: الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه والإيمان بصفاته. وأن تؤمن بالله وملائكته، عطف الملائكة هنا على الإيمان بالله، معناه أن تؤمن بملائكته. والإيمان بالملائكة يتضمن أيضا ثلاثة أمور، هي الإيمان بوجودهم، والإيمان بأنهم كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإيمان بمن سمي منهم بالنص الثابت تفصيلا. فإذا الإيمان بالملائكة تعلق بثلاثة أمور، بوجودهم وبصفاتهم الواردة في النص، وبتسمية الإيمان بمن سمي منهم بالنص أيضا. وذكر الملائكة هنا قبل الرسل، ولا يقتضي ذلك فضل الملائكة على الرسل، بل الرسل أفضل، ولكن السياق المعقول أن الإيمان يبدأ أولا بالإيمان بالله تعالى، ثم بعد ذلك الله تعالى أرسل رسلا من الملائكة إلى رسل من الناس، فالرسل من الملائكة هنا هم الذين كانوا مبلغين للرسل من الناس الوحي الذي جاء من عند الله، والرسل من الناس هم الذين بلغوا الناس بذلك الوحي. فإذا الملائكة من حيث التعقل سابقون على الرسل من هذه الجهة، أنهم هم الذين أتوا الرسل بالوحي، فيكون الإيمان بالملائكة سابقا على الإيمان بالرسل من هذه الجهة فقط. تؤمن بالله وملائكته في هذا السياق وبلقائه. وقد ورد في رواية الأصيلي من صحيح البخاري هنا وكتبه، وورد عند مسلم وكتابه، فكتبه جمع كتاب، والمقصود بها جميع ما أوحاه الله تعالى على الرسول سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب، فيؤمن الشخص بأن ذلك حقا. ومن ذلك الكتب المعروفة التي هي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم التي وردت بالنص، فهذه الكتب يؤمن بها تفصيلا، الإيمان بها تفصيلا بأنها منزلة من عند الله تعالى. والإيمان بها اليوم داخل في الإيمان بالقرآن، لأنها نسخت به ولم يبقى شيء مقطوعا به إلا ما كان في هذا القرآن من أمرها، فلهذا ورد في بعض الروايات وكتابه. فالإيمان بالقرآن وحده كاف، لأنه متضمن للإيمان بالكتب الأخرى، وما عدا ما ذكر في القرآن من الكتب الأخرى لا يجب الإيمان به لأنه غير مقطوع به. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فما ورد في القرآن من الكتب السابقة فمصداقيته والقطع به إنما كان لوروده في القرآن، لأننا نؤمن بأن الله أنزل هذه الكتب على الرسل، ونؤمن أيضا بأن القرآن قد نسخها، ونؤمن بأنها قد حرفت وبدلت وغيرت، فما ورد منها في القرآن نؤمن بأنه كان فيه، مثل قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا نؤمن بأنه كان في التوراة هكذا. وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح كما في قصة الرجم، عندما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية الرجم في التوراة فوضع الحبر عليها يده فرفعها عبد الله بن سلام رضي الله عنه، نؤمن بأن التوراة كان فيها آية الرجم، لكن لا يجب الإيمان بلفظها ولا بأنها كانت في موضع كذا، بل هذه التفصيلات لا يجب الإيمان بشيء منها، بل الإيمان بالكتب هنا ما لم يرد منها في القرآن إجمالي فقط. وبعده قال: وبلقائه، أتى بالباء مرة أخرى، وهي الباء الجارة، وقد سبقت في قوله أن تؤمن بالله وملائكته، ولم يذكر الباء مع الملائكة ولا مع الكتب في رواية الأصيلي، فقال وبلقائه. فيجاب فوجه الإتيان بالباء هنا مرة أخرى إما للتنبيه على أن الإيمان بالله وملائكته إيمان بشيء موجود، أما لقاؤه فشيء متوقع لم يحصل بعد، فكأن السياق هنا مختلف فغاير في اللفظ فأتى بالباء فقال وبلقائه، لأن لقاءه لما يأتي بعد. وقد اختلف في المقصود بلقائه هنا، فقيل المقصود به البعث والعرض على الله تعالى، وحينئذ يشكل ورود البعث في آخر هذا السياق، لأنه قال وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. فأجاب بعضهم بأن البعث المذكور هنا هو بعثة الرسل وليس البعث بعد الموت، لكن ثبت في رواية الأصيلي وفي صحيح مسلم أيضا وبالبعث الآخر، ووصف البعث بالآخر تعين أنه لا يقصد به بعثة الرسل. حينئذ إما أن يكون المقصود بلقائه الموت، وهذا أرجح شيء في تفسير اللقاء هنا، وقد ورد في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد في المسند وبالموت وبالبعث بعد الموت، فيكون لقاء الله هنا الذي عده الرسول صلى الله عليه وسلم من متعلقات الإيمان هو الإيمان بالموت. فالعبد إذا مات لقي ربه وبلقائه، والضمير هنا المجرور في لقائه راجع على الله تعالى، وهو في الأصل في محل نصب معناه لقائك إياه، معناه لقاء العبد لربه، لأن العبد هو الذي سيموت فيبقى ربه. ولقائه ورسله، الرسل جمع رسول، نحن أهملنا الكلام عن الملائكة لأنه أظن أننا قد سبق بيان لغة الملائكة فيما مضى. فالملائكة جمع ملك وأصلها مألك، والمألك الرسالة، وهي مثلثة يقال فيها مألك ومألك ومألك، وتختم بتاء أيضا يقال فيها مألكة، ومنه قول عدي بن زيد أبلغ النعمان عني مألكا أنني قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. فالمألك والملك معناه الرسالة، وجمعه ملائك وملائكة، فيختم بتاء أيضا ويطلق بلا تاء. والرسل جمع رسول، والرسول فعول بمعنى مرسل، وهو من أرسله الله تعالى، وفي الأصل هو متناول للملائكة، لأن الله تعالى يقول في سورة الحج الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسل في الأصل تطلق على كل من أرسله الله، فيدخل فيه الملك الذي يبعث بالوحي، والرسول الذي يرد إليه الملك فيبلغ هو رسالة إلى الخلق. لكن إذا عطف الرسل على الملائكة علم خروجهم عنهم. فالمقصود بالرسل هنا الرسل من البشر. والرسل جمع رسول كما ذكرنا، والإيمان بهم معناه الإيمان بأن الله عز وجل قد أرسل رسلا من الخلق، هذا المتعلق الإيمان الأول، الإيمان بأن الله قد أرسل بعض خلقه بعض البشر. ثانيا أنهم صادقون فيما بلغوه عن الله تعالى. ثالثا الإيمان تفصيلا بما وردت تسميته منهم في القرآن. فكل هذا داخل في متعلق الإيمان بالرسل. ثلاثة أمور بوجودهم، لأن من الناس من أنكر بعثة الرسل أصلا، قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وكذلك في آية سورة الأنعام أنهم أنكروا بعثة الرسل أصلا. فإذا لا بد من الإيمان بأصل الرسالة، أن الله يختار من خلقه من البشر رسلا يرسلهم إلى الناس. ثانيا الإيمان بأنهم قد بلغوا ما أرسلوا به عن الله تعالى. ثالثا الإيمان بمن ذكر منهم اسمه تفصيلا في القرآن. وقد اختلف في الرسل والأنبياء هل كل نبي رسول أو كل رسول نبي أو أنهما مترادفان، ولكن الراجح أن النبي هو من جاءه أمر من الله تعالى، وأن الرسول من أمر بتبليغ ذلك الأمر، وعلى هذا يكون كل رسول نبيا من غير عكس. وللعلماء أقوال أخرى في تفسير في الفرق بين الرسالة والنبوة، لكن أرجحها هو ما ذكرناه. وبرسله وتؤمن بالبعث، أتى هنا بالفعل وبالحرف حرف الجر أيضا، فهذا يحتاج إلى ذكر وجه كما سبق في أن بيناه في قوله بلقائه. ووجهه أن البعث أيضا لم يأتي بعد، وأنه كان ينكره القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، ولهذا جادلوه فيه جدالا شديدا، فكانوا يأخذون العوام ويأتون بها فيقولون تزعم أن هذه ستحيا وتحاسب. وقد ورد ذكر البعث في القرآن في 767 آية، وركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان الإيمان بالبعث بعد الموت، وذلك لأنه يتعلق به الإيمان بالجزاء سواء كان خيرا أو شرا، والجزاء هو أصل العمل، فالعمل اليوم الحافز إليه هو البعث. فمن كان يعلم أنه لا يبعث ولا يسأل عن شيء، ليس الإيمان في حد ذاته بالنسبة إليه مهما، فلا بد إذن من الإيمان بالبعث، وكان أساسا في الإيمان لأنه يتعلق به العمل، ويتعلق به الإيمان بالآخرة وبالجزاء وبالعرض على الله تعالى وبالجنة والنار. وذكرت لكم أنه ورد في صحيح مسلم وفي رواية الأصيلي وبالبعث الآخر، وصف البعث بالآخر. قوله صلى الله عليه وسلم وبالبعث الآخر، وصف البعث بالآخر، والآخر بمعنى الذي سبقه غيره من جنسه. والبعث المعروف أنه واحد، هو البعث بعد الموت الذي سيأتي، وإن كان البعث الآخر البعث الذي سيأتي سيتكرر، لأن الناس أولا يبعثون عند النفقة الأولى عندما يحشرون، ثم بعد ذلك إذا ماتوا بالنفقة بعثوا مرة أخرى في النفقة الثانية. وقد اختلف العلماء في المقصود بالآخر هنا، قيل المقصود أن الآخر هنا أفعل تفضيل معناه الذي هو آخر شيء من أمر الدنيا، ولا يقتضي ذلك أن يكون مسبوقا ببعث آخر، ولهذا قيل اليوم الآخر، ليس المقصود به أنه قد سبقه يوم آخر موازي له أو محال له أو مشابه له من جنسه، بل المقصود الذي هو آخر يوم. وقيل بل المقصود أن الله عز وجل قد أخرج ذرية آدم من ظهره ببطن نعمان حين قال لهم ألست بربكم، قالوا بلى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، القراءة الأخرى ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فهذا الأخذ كان بعثا أولا، والبعث الذي سيأتي هو البعث الآخر. وقيل بل المقصود بالبعث الأول هو إخراجهم من بطون أمهاتهم في الحياة الدنيا، والبعث الآخر هو إخراجهم من بطن الأرض بالبعث الآخر. قال ما الإسلام؟ وقد سبق أن الترتيب غير منظور إليه لتعدد السياق فيه. ما الإسلام؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله ولا تشرك به. قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. السؤال وبداية الجواب بالمبتدأ نظير ما سبق في الإيمان فلا نكرر الكلام فيه. وقوله أن تعبد الله ولا تشرك به، العبادة هي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى مما هو موافق لما شرعه، فيدخل فيها الصلاة والزكاة والصوم. وعلى هذا يكون ذكر الصلاة والزكاة والصوم بعد ذكر العبادة هنا من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام، كقوله تعالى وملائكته وجبريل، ذكر الخاص بعد العام يفيد مزية في الخاص. ويمكن أن نفسر العبادة هنا تفسيرا خاصا غير هذا التفسير، فنقول المقصود بالعبادة هنا مجرد التوحيد، معناه النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يكون هذا هو المقصود بقوله أن تعبد الله. ولهذا قال بعده ولا تشرك به، في الرواية هنا ولا تشرك به، وفي صحيح مسلم ولا تشرك به شيئا في حديث أبي هريرة. أما حديث ابن عمر الذي سبق فسياقه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبين أن المقصود بالإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما بعدها من أركان الإسلام التي يبنى عليها. وفي حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند قصر الإسلام على الشهادتين فقط في هذا السياق، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحذف ما بعدها. وفي حديث جرير بن عبد الله عند أبي على الموصلي حذف الصوم فذكر الصلاة والزكاة بعد أن تعبد الله ولا تشرك به. وفي هذا السياق المتفق عليه هنا حذف الحج فقط، وسيأتي بيان وجه ذلك. فقال أن تعبد الله ولا تشرك به، أن تعبد الله المقصود هنا كما ذكرنا من قبل الخطاب لكل شخص وليس الخطاب للمخاطب فقط، بل أن يعبد كل شخص أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك به، وذلك على أحد التفسيرين اللذين ذكرنا. فعلى التفسير الأول يكون قد أجمل الإسلام في العبادة، فالإسلام ما هو؟ هو عبادة الله وعدم الإشراك به. ثم بعد ذلك فصل بعض أركان الإسلام التي هي من ذكر الخاص بعد ذكر العام. والوجه الثاني الذي ذكرناه هو لعله الراجح، لأنه هو الموافق لحديث عمر ولحديث ابن عباس وغيرهما، قال أن المقصود بالعبادة هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبينها بقوله ولا تشرك به. وأن تعبد الله هنا مصدر مسبوك من أن وصلتها أيضا، لأن الفعل المنصوب بعد أن مؤول هو وهي بالمصدر، معناه عبادتك الله، وكذلك لا تشرك به لأنه فعل معطوف على هذا، معناه عدم إشراكك به. وحذف المتعلق هنا معناه لا تشرك به أي شيء، وحذفه يدل على العموم، معناه لا تشرك به في إلهيته، ولا تشرك به في العبودية له، ولا تشرك به في الاستعانة بغيره أو في دعائه. جميع ذلك من أنواع الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، وسواء كان في العبادة أو في الدعاء أو في غير ذلك، كله مقصود هنا بأصل العبادة لأنه قال ولا تشرك به. وأما ذكر المفعول في الرواية الأخرى وهو لا تشرك به شيئا، فشيء أيضا هي أنكر النكرات على الراجح، تتناول جميع الأشياء ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، تقيم فعل مضارع من أقام شيئا يقيمه، معناه سواه وأتى به على كمال هيئته، وذلك بالإتيان بأركانها وشروطها في أوقاتها وبخشوعها وهيئتها الواردة شرعا. تقيم الصلاة. في صحيح مسلم زيادة المكتوبة، فهذه الزيادة إنما هي بيان للصلاة، ولم ترد هنا في صحيح البخاري في هذا الموضع، والمقصود بها أن الله عز وجل قد كتبها في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فبين أن الصلاة مكتوبة. وهو أيضا مخرج للنوافل، لأن النوافل ليست من أركان الإسلام، إنما أركان الإسلام الفرائض، فقال وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. بالنسبة للمفروضة في الزكاة، نعت الزكاة بالمفروضة متفق عليه، أما نعت الصلاة بالمكتوبة كما ذكرنا في هذا الموضع فهو لمسلم. وخص الزكاة أيضا بالمفروضة لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فوصفها بأنها فريضة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة بأنها مكتوبة لآية سورة النساء، ووصف الزكاة بأنها مفروضة لآية سورة التوبة. والزكاة في الأصل مصدر زكى شيء يزكيه، معناه طهره ومعناه نماه، وذلك بحسب متعلقها. فإذا أضيفت الزكاة إلى الروح أو إلى النفس فمعناها التطهير، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فمعناه من طهرها. أما إذا أضيفت إلى المال فالمقصود بزكاته نماؤه وطهارته معا. أما نماؤه فلقوله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان كأنما وضعها في كف الرحمن فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. فهذه تنمية وتزكية. ومنه آية سورة الروم وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالإضعاف هو التنمية لأنه ذكرها في مقابلة الربا، قال وما يقول الله تعالى ليربوا في أموال الناس فلا أبوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، معناه فذلك هو الذي سيتضاعف وأكثر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا تطلق بمعنى النماء هنا وتطلق بمعنى الطيب والطهارة. والمقصود بها هنا هذه العبادة المالية، ويعرفها الفقهاء بأنها جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا. وقد سبق الكلام عن تعريفاتها وشيء من متعلقاتها. تؤدي الزكاة المفروضة، وقوله المفروضة أيضا مخرج للزكوات المندوبة كالصدقات والإنفاق في سبيل الله في غير الحاجة التي توجب ذلك عند التعين. وتصوم رمضان، معناه ومن أركان الإيمان أيضا أن تصوم رمضان. وتصوم المقصود بالصوم هنا هو الإمساك بالقيد الشرعي الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة للمولى مخالفة للهوى بنية مبيتة أو مع الفجر. وأضافه إلى رمضان، ورمضان مختلف فيه هل هو اسم للشهر أو لا، وذلك أن العرب لا يضيفون شهرا إلا إلى رمضان أو الربيع، فيقولون شهر رمضان أو شهر ربيع، ولا يقولون مثلا شهر رجب أو شهر شعبان أو شهر شوال، ويقولون شوال وشعبان ورجب، لكن في رمضان وربيع غالبا يقولون شهر رمضان وشهر ربيع. ولهذا يقول المختار النبوي رحمه الله تعالى ولم يضف شهر لدى الجميع إلا لذي القرآن والربيع، والقرآن هو رمضان، وذلك في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعن بعض المفسرين أن الشهر أن رمضان اسم من أسماء الله، وأن الشهر مضاف إليه معناه شهر الله الذي اختاره على الشهور بفريضة الصوم فيه. وإن كان هذا لا يعتمد على دليل يوثق به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق اسم رمضان هنا على نفس الشهر، فعلمنا أن رمضان اسم لنفس الشهر. واختلف في اشتقاقه، هل هو من الرمضاء وهي الحجارة المحماة، وذلك أنه يرمض الذنوب معناه يحميها حتى تذوب، أو لأنه كان يأتي في أيام الحر فسمي بذلك، وذلك أن العرب لم يكونوا يصومونه في الجاهلية وكانوا يطلقون عليه هذا الاسم، فعلمنا أنه لا يقصد به أنه يرمض الذنوب، بل علم أنه إنما أطلق على أنه كان يأتي في وقت الحر فقط. ولم يذكر أبو زرعة عن أبي هريرة في هذا السياق الحج، وإن كان ورد ثابتا في حديث ابن عمر الذي ذكرنا سياقه عند مسلم، وقد اختلف العلماء في الجواب عن إسقاط الحج مع الإجماع على أنه فريضة وركن من أركان الإسلام، فأجاب عنه الكرماني بأن هذا كان قبل نزول فريضة الحج، ونقش هذا بأنه ورد في بعض طرقه من رواية أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن ذلك كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المعروف أن الحج فرض قبل آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلف في وقت فرضه، فقيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة، وقيل فرض في الثالثة، وقيل فرض في الثامنة عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس. وعلى كل ليس شيء من هذا في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والراجح أن هذه قصة إنما كانت بعد حجة الوداع، لأنه بذلك يكون في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأجاب بعضهم بأنه إنما حذف الحج لأنه علم أنه لا يستطيعه كثير من الناس فلهذا لم يذكر، وهذا الجواب أيضا ضعيف، لأنه ذكر الزكاة ولا تجب الزكاة على كل شخص، بل لا تجب إلا على أصحاب الأموال. ولكن الجواب المرضي في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له الأركان كاملة، وتفاوت الرواة فيها بحسب ضبطهم لما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكرت لكم أن أحمد أخرج في المسند من حديث ابن عباس في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام هنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، ولم يذكر شيئا سواهما، وأن في حديث عمر الذي في مسلم وغيره إضافة الأركان كلها، وأن في حديث أنس عند أحمد أيضا زيادة الغسل من الجنابة والوضوء إتمام الوضوء. وفي بعض الطرق أنه فصل له أمر الإسلام، هو أنواع من أنواع العبادة، وعلى هذا يكون بعض الرواة قد حذف ما لم يتأكد من ضبطه، فيكون الحج مذكورا في سياق الحديث، وهذا أولى ما يقال في ذلك. ثم قال ما الإحسان؟ ثم قال جبريل مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نلاحظ في هذا السياق أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله، وعندما عرف الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. لما عرف الإحسان لم يذكر الإحسان مرة أخرى، لم يكرر، بل قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا لا شك لنكتة، فإما أن يبين أن الإحسان ليس شرطا في أصل الإيمان، بل كثير من المؤمنين غير محسنين، ولذلك لم يعده بناء على العناية، لأنه هنا يعلم المفروض أن يعلم العوام، لأنهم هم الذين يسألون عن أصل الدين هكذا. وقد يجاب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الإحسان غير مستقل عن الإيمان والإسلام، بل هو هيئة لهما، لم يعده فجعله مرتبطا بهما، فقال أن تعبد الله كأنك تراه. فالإحسان ليس هو العبادة التي فسر بها الإسلام فيما مضى، بل هو هيئة تلك العبادة، وذلك بالإخلاص فيها. فقال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، معناها عبادتك الله تعالى كأنك تراه، معناها هو الحال أنك في حال عبادتك لله تعالى مقبل عليه تمام الإقبال، مخلص له فيها حتى كأنك تراه. وإذا كان الشخص يراقب صاحب العمل فإنه سيتقنه. ثم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن تراه معناه هو الواقع أنك لا تراه بعين الحس، لأنه لا تدركه الأبصار، لكن ما الحافز لك على إتقان العمل؟ هل هو رؤيتك له أو رؤيته لك؟ الحافز لا شك هو رؤيته لك، رؤيته لك متحققة قطعا، لهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو لا شك يراك. فالداعي لإتقان العمل ليس رؤية العامل لرب العمل، بل الداعي هو رؤية رب العمل للعامل، فلهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد أخذ بعض العلماء في السلوك من هذا الحديث مقامين هنا، أحدهما سموه مقام المراقبة والثاني سموه مقام المشاهدة، وقد تكلم عن ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. والحقيقة أن المقامين متلازمان، فلا شك أنك إذا تصورت أنك تراه بمعنى كمال حضوره في نفسك وكمال معرفته، لا شك أنه هو يراك على كل حال. أما إذا لم تصل أنت إلى هذه الدرجة فهو يراك أيضا على كل حال، فالمقامان متلازمان. وقد أثر عن بعض الصوفية أنهم فسروا هذا الحديث بما لا يحتمله لفظه، وذلك أنهم قالوا فإن لم تكن معناه فإذا عدمت وغبت عن الوجود تراه معناه في ذلك الوقت، تراه معناه تشاهده مشاهدة الحس، وهذا لا شك باطل من عدة أوجه، منها أنه مخالف للعربية، وهذا اللفظ عربي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولم يقل فإن لم تكن ترى. والوجه الثاني أنه يلزم عليه أن يكون قوله فإنه يراك ملغا في الكلام لا محل له مقحما، ويلزم عليه أيضا أنه إذا وصل إلى مقام الفناء هنا يراه بالعيان، وهذا ممتنع عقلا، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقد رد عليه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بهذه الأوجه الثلاثة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قد روي أيضا هذا اللفظ بهذا السياق كما ذكرنا في حديث ابن عمر بنفس اللفظ، ولم يختلف حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث أنس في تعريف الإحسان، وإن اختلفت هذه الأحاديث في تعريف الإيمان والإسلام. نعم. ثم قال متى الساعة؟ سأل جبريل سؤالا رابعا فقال متى الساعة؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة الذي تقوم فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقد أورد بعض العلماء إشكالات تتعلق بهذا السؤال، منها أن جبريل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقت الساعة، فلماذا يسأله؟ هل التعجيز؟ لا، بل الأدب أن لا يسأله إلا عما يعلمه فيجيبه عنه. الإشكال الثاني أن جبريل جاء ليعلم الناس أدب السؤال ويعلمهم السؤال عما هو مهم بالنسبة لهم، فكيف يسأل عما لا يمكن الجواب عنه وما لا يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويجاب عن السؤال الأول بأن جبريل إنما سأل ليجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفي العلم، فإجابته له بنفي العلم علم، لأن الشخص إذا كان يعلم أن هذا الأمر موكول إلى علم الله تعالى لا يعلمه سواه لم يسأل عنه فيما بعد، وذلك أن الصحابة أكثر من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما سيأتي به البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان القوم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة، فينظر إلى أحدثهم سنا فيقول أرأيتم هذا؟ لا يشيب حتى تقوم. فالمقصود هنا إنما هو موتهم، لأن إذا مات ابن آدم قامت قيامته. وأيضا فيه من نبوته صلى الله عليه وسلم أنه لا تكمل 100 سنة على أحد ممن على وجه الأرض إلا وقد مات، وذلك في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل بهذا الجواب العام حيث قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أصل الجواب أن يقول لا علم لي بوقت قيام الساعة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن هذا الأسلوب، لأن هذا الأسلوب غير قاطع، معناه قد يكون يعلمها غيره، لأنه قد يكون علمها إذا نفاه وعلمه قد يكون غيره يعلم ذلك فلا يتعلق به النفي، فعدل إلى أسلوب أشمل فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وأل هنا في المسؤول والسائل جنسية، معناه كل مسؤول وكل سائل في علم الساعة سواء، ليس أحدهما أعلم من الآخر في علم الساعة. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أتى بما النافية وأردفها بالباء الزائدة بعدما النافية التي تدل على تأكيد النفي، وأتى بأل مع المسؤول والسائل وهي جنسية. نعم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السياق تطوع لجبريل بإخباره بأشراط الساعة، وفي حديث مسلم الذي ذكرناه من قبل أن جبريل هو الذي سأله عن أشراطها. وقد استشكل بعض العلماء هذا فقالوا كيف يرد سياق أبي هريرة على أن الرسول قد تطوع له وسياق عمر على أن جبريل هو الذي سأله؟ والجواب عن هذا أن الأمر حصل جميعا، فالرسول عرض على جبريل أن يخبره وجبريل سأله بعدما عرض عليه، وقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس عند أحمد أنه قال ولكن إن شئت أخبرتك بعلاماتها، قال أجل فأخبرني، في رواية فحدثني. فحينئذ يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد تطوع لجبريل بعرض الإخبار بأشراطها عليه، وجبريل قد سأل فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون هذا هو السؤال الخامس من سؤالات جبريل هنا، فقال وسأخبرك عن أشراطها، أخبرك ويخبر غيره، لأن إخباره هنا إخبار لجميع الحاضرين ومن سينقل إليه. عن أشراطها معناه بخبر عن أشراطها، معناه متعلق بأشراطها. والأشراط جمع شراط بالفتح وهو العلامة، الشرط بالفتح هو العلامة وجمعه أشراط كقلم وأقلام. أما الشرط بالتسكين فجمعه شروط وهو التعليق والربط. وسأخبرك عن أشراطها معناه عن علاماتها، وقد ذكرنا من قبل أن أشراط الساعة قسمان، قسم مألوف معناه من جنس ما هو مألوف، وهذا لم يحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقسم مألوف وهو الذي حدث عنه فذكر منه في سياق حديث أبي هريرة الذي لدينا أمرين فقط. أما في حديث أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة لدى أبي داود والنسائي فقد ذكر ثلاثة أمور، وللحديث بقية، وأقول ما تسمعون.